معنى فيه برد شديد، فرأى الناس عليه جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. والصواب بالله من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني ولم يذكر في آخر رجاء بعد ذلك وصف حاله. بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفصل ذكر الأيدي، فصل ذكر رفع الأيدي عنه. فرواه عن عاصم بن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. ويلتحق بهذه الصورة ما إذا سمع الراوي من شيخه حديثا بلا واسطة إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرضيه عنه تاما بحذف الواسطة، مع أنه لم يسمع الطرف إلا بواسطة. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي مختلفان، حديثان مختلفان، أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويه عنه راوي مختصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ومثالها ما روى سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله لا تنافسوا مزيدة في هذا الحديث من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. هذه اللفظة ولا تنافسوا أخذت من حديث أبي هريرة فأضيفت إلى حديث أنس، وكلاهما في الصحيح. الصورة الرابعة هي سوق الراوي الإسناد، فيعرض له أعداء فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ومثاله ما وقع لثابت ابن موسى الزاهد، ودخل على شريك القاضي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريك القاضي يحدث الطلاب، فساق إسناد حديث، فساق إسناد يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثابت أبو موسى الزاهد فقطع الكلام شريك. أبو زاهد ثابت أبو موسى زاهد، وقد أثر زهده وعبادته في وجهه، فقال: من عند نفسي كلام شريك؟ قطع الكلام، انتهى كلامه الأول، وقف على قوله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل هذا الرجل قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت لما سمع الإسناد اليسير وسمع الكلام جمع بينهما، ظن هذا مثل لذلك الإسناد، وهذا إدراج من هذه الحيثية، ويسمي يقول بعضهم أن هذا شبه وضع، لأن هذا الخبر لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شبه وضع من شريك ومن ثابت. لا، شريك فصل بينهم ذكر الإسناد، فلما دخل الرجل قال كلامي ياسف حال هذا الرجل، هو شبه وضع، لكن ممن يرويه على هذه الصفة وثابت، ثابت ليس من أهل الحديث ولا من أهل العناية بحفظ الحديث، صاحب عبادة. فلما سمع السند ثم بعد ذلك انقطع الكلام فسمع المثل لصق بينهم، فضعوش إدراج من هذه الحيثية وشبه وضع، يعني غير مقصود، وهو صادق في سماعه عن شريك. صار يقول: حدثنا شريك قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كبر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. نعم يريد من ثابتا ظن ثابتا لذلك سند الحديث كان يحدث بهذا الإسناد. وذكرت في نوع الموضوع لأنها مما وضع على النبي عليه الصلاة والسلام ألصخ به وليس من كلامه. ولا شك أن إلصاقه بالمدرج أشبه أشبه لأن من استطاع منكم أن يطيل غبرته أسبغ له فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى في الخبر على أنه من كلام النبي مثل هذا مثل هذا يروي من بعد من أدركه على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو شبيه بهذا. فإلصاقه بالمدرج أولى من إلصاقه للموضوع. كان يكون المثل عن جمع النقل كل له فيه طريق مستقل. نعم يلا الكلام أصله لابن حجر أصله لابن حجر الكلام كله أصل مأخوذ لابن حجر. من حجر جمع من كلام الخطيب وغيره. والبسط يعني بالأمثلة والتوضيح موجود في كتاب اسمه الحديث الضعيف. لا لا تبي نسوي دعاية للكتاب؟ لا ما يصح. عنوان الحديث الضعيف وحكم اعتجاجه. فيجمع الكل على طريق من غير تبيين ولا تفريق ومنه مروي بعض متن بسند لا طرف منه لا طرف فمن سواه قد ورد. مروي بعض متن بسند لا طرف منه فمن سواه قد ورد مثل تنافس رواه بالأول بالتمام ثم أضاف إيش هو الأصل المضاف والمزيد. نعم الأصل المضاف والمزيد اسم مفعول ويأتي المصدر ويراد به اسم المفعول. يأتي المصدر زاد يزيد زيدا وزيادة هذا مصدر. فإن كان أراد إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول استقام الكلام كما تقول حمل فلانة في بطنها حمل ايش تريد؟ تريد المصدر او تريد المحمول؟ الطفل المحمول. نعم يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول. ومنه متنان باسنادين رواهما بواحد من ذيل مختصرا وزاد من الاخر في ذاك لفظا كان منه قد بري. ومنه ان يعرض اخر السند يعني في آخر السند ومنه أن يعرض آخر السند أن يعرض ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند يظن متن ذلك السند كما في قصة شريك مع ثابت ابن موسى الزاهد. ونقف على المطلوب ثم بعد ذلك نتابع إن شاء الله تعالى. والآن نستعرض بعض الأسئلة. كم؟ أكثر. يقول بعض علماء هذا الفن يقولون بأن هذا التعريف الذي قلت لا ينطبق على الشاذ كما ينبغي وأن التعريف غير كاف. ما رأيكم حول هذا القول؟ مثل ما ذكرنا يعني قد تطبق كلام الشافعي على بعض الإطلاقات إطلاقات الأئمة تطبق كلام الخليل في الشاذ على بعض الإطلاقات تطبق كلام الحاكم على بعض الإطلاقات. ما معنى هذا الكلام؟ الشافعي ما جاء من فراغ جمع كم حديث أطلق عليها الناشد فجمع فرأى أنه يجمعها قيد المخالفة. الخليلي جمع من إطلاقات الأئمة على بعض الأحاديث الناشدة ولم يرى فيها مخالفة. الحاكم كذلك. فالمسألة تحتاج يعني لتطبيق القواعد النظرية مع مواقع استعمال الأئمة أمر لا بد منه للخروج بالنتائج الصائبة. ولا يمكن أن تخرج بتعريف محررا دقيق جامع مانع لجميع الصور. نعم. الفهم، لأن هذه الإطلاقات كثيرة. إمام يطلق معتمدا على المعنى اللغوي لهذه الكلمة، آخر معتمد على أن هذا المعنى عرفي لهذه الكلمة. فالمعول عليه إطلاقات الأئمة، والحدود والتعريف إنما تؤخذ من مجموع كلامهم. يقول: قلت أن الذي يريد أن يتفرغ للعلم لابد من أن لا يقول تنشغل الآن بالوظيفة والتجارة من ثم تفرغ للعلم، إذن كيف نعيش من غير المال على أقل الوظيفة؟ أنا أقول كما قال الله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والمسألة تحتاج إلى توازن، لا رهبانية في الإسلام، المسألة تحتاج إلى توازن. لكن مع ذلك لا تنهمك بحيث تحتاج أن يقال لك لا تنسى نصيبك من الآخرة. هل يجوز في عصرنا هذا نتكلم في فن العلم؟ كما يقول بعض العلماء أن العلم خاص ببعض العلماء كالبخاري، ولا يجوز عصر الكلام حول العلم أيا كانت، لأنه خصوصية لهذا الكلام. على كل حال، من استطاع بعد النيران الطويل والممارسة والقوة في الحفظ والضبط والإتقان وجودة الذهن وطول الممارسة والتوفيق من الله جل وعلا، إذا استطاع أن يحاكم المتقدمين واختبر عمله واختابقه على عمله له ذلك. يقول: هل سبق لكم شرح النخبة والمفرغ في أشرطة؟ إن كان مع الموجود في التسجيلات شرح النخبة كان. هذا يسأل عن أيهما أفضل، حفظ صحيح البخاري بمختصر الزبيدي أو يختصر وأمامك كتاب جمع حديث البخاري مع معلقاته ومروياته بمختصرات كثيرة، لكن مختصر الألباني جيد. يخرج بالظن في أمور خمسة: وهم وفحش غلط وغفلة. جيد. شوف أسئلة النساء. نعم، والله اللي يظهر أنه أفضل إيه، لأن الشيخ حافظ على التراجم. هذه تقول: في المناهج الدراسية تحتوي بعض المناهج على بعض المسائل الفقهية أو غيرها من المسائل، وبعضها تحتوي على بعض الأقوال لبعض العلماء، فهناك دعوة لطرح هذه المسائل وغيرها من المواضيع للنقاش والحوار بحجة تدريب الطلاب على الحوار والنقاش، بحجة أن العلماء ليسوا معصومين وأقوالهم ليست مقدسة وأنها ظنية وليست قطعية، علما بأن الطلاب من الذكور والإناث المرحلة المتوسطة والثانوية هم غير متمرسين في هذا العلم. في هذه المرحلة الطلاب في هذه المرحلة حكمهم حكم العوام، عليهم أن يأخذوا أقوال أهل العلم، ثم إذا تأهلوا للنظر فيها وعرضوها على الأدلة ووجدوا ما يخالف الأدلة منها لا مثل ما ذكر ليسوا بمعصومين، لهم أن يخرجوا عنها. يقول: ما أوقات النهي التي نهي عن الصلاة بها من تحية المسجد أو ضغة الأسباب، حيث أن بعض كل مسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة يؤدي تحية المسجد؟ هذا الكلام يمكن كثير من الأخوان ملوه من كثر ما طرحناه. تقول: قلتم حسنات الأبرار سيئات المقربين. من مسألة ذوات الأسباب أظنها عرضت في آخر حلقة في يوم الجمعة، نعم، من السؤال على هذا. يقول أن العلماء يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، ماذا يفعل المقربون حتى وصلوا إلى هذه المرحلة؟ مقربون، لا شك أنهم فطموا أنفسهم عن هذه الدنيا وتعلقوا بالله جل وعلا ونجأوا إليه بصدق وإخلاص وحرصوا على تطبيق جميع ما أمروا به مما ثبت، وابتعدوا عن جميع ما نهوا عنه، حرصوا على ذلك وهم أيضا ليسوا بمعصومين. يبقى أنهم بشر يخطئون كغيرهم، لكن حرصوا على أن يتخلوا عن كثير من أمور الدنيا حتى وفقهم الله جل وعلا وعصمهم من كثير من الذنوب التي يتساهل فيها كثير من الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المقربون لهم برنامج ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، ذكر برنامجهم وخطتهم التي يسيرون عليها، وأقسم مع ذلك بعد أن شرح المنهج بدقة وكأنه واحد منهم ويعيش بينهم وكأنه يشرح حال نفسه، أقسم رحمة الله عليه أنه ما شم لهم رائحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما بالانعكاس والإبدال، فذاك مقلوب بلا جدال، فمنه قلب سند دون مرا، أن يبدل الراوي براو آخرا، ومنه بالتقدم والتأخر في الأسماء كجعل الأب ابن فارث، وقلب متن هو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة: من لا تلم يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. ومنه أن يجعل متنا لسند، وقلب متنه لذلك السند، وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الخامس من أنواع الضعيف المترتبة على مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقات، وهو مما يتعلق كل هذا النوع الخامس الناشئ عن مخالفة الراوي لغيره من الثقات، ومخالفة الثقات من الأوجه المتعلقة بانتفاء ضبط الراوي، وهو المقلوب بعد أن ذكره على سبيل الإجمال مع غيره من الأنواع، فصل القول فيه فقال رحمه الله تعالى: وما بالانعكاس والإبدال، فذاك مقلوب بلا جدال. مقلوب اسم مفعول من القلب، وهو جعل الأول آخرا والآخر أولا، والأعلى أسفل والأسفل فوق، وغير ذلك من صور القلب الحسي. وما بالانعكاس والإبدال، ينعكس اللفظ، ينعكس المعنى، ينعكس اسم الراوي، ينقلب، يبدل الراوي بغيره، كل هذا قلب. داخل المقلوب بلا جدال بلا نزاع بلا خلاف. فمنه قلب سند دون مرى، فمنه قلب سند دون مرى أن يبدل الراوي براو آخر، وذلك بأن يؤتى إلى حديث معروف من رواية نافع فإن كان من رواية سالم مثلا، هذا قلب يبدل الراوي براو آخر. ومنه بالتقليل والتأخير في الأسماء كجعل الأب ابن الفارسي مثل نصر بن علي يجعل علي بن نصر، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب، فيجعل الأب ابن والعكس، كعب بن مرة يقول مرة بن كعب. ومثله نصر بن علي وعلي بن نصر. يسهل هذا القلب على ألسنة الناس كون كل من الاثنين يكثر دورانهم في كتب الحديث، نصر بن علي وعلي بن نصر يروي عنهما مسلم بكثرة، ويشتركان في بعض الشيوخ، فهذا يسهل القلب. وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لود الظلمة، قلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لود الظلمة، ما لليمين يجعل لليسار وما لليسار يجعل لليمين، يجعل الضد تماما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا تعلم يمينه ما بالشمال أنفقا، يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. يعني في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في المتفق عليه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء في صحيح مسلم مقلوب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في بعض الروايات ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. جاء هذا. ففي حديث السابعه يقول الشيخ رحمه الله تعالى كقوله فيما رواه مسلم في احد السابعه من لا تعلم يمينه ما بالشمال انفقا، أنفقت شماله، لا تعلم يمينه ما أنفقه بشماله ما تنفقه شماله، والبذل من شأن اليمين مطلقا، الإعطاء والأخذ تعامل مع الناس كله باليمين، لو واحد قلت له ناوي هذا في نواك باليسار هذا ما هو مستسار ولا مقبول. جاء في الحديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا، مقلوب قلب هذا. وأمثلة المقلوب كثيرة جدا، لكن من يهمنا صيانة الصحيح، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يهار الصحيحين. والمقلوب كما هو معروف من قسم الضعيف، فماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ المقلوب ضعيف. فماذا نقول عن حديث السبعة وفيه لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، هل يمكن تخريجه على وجه صحيح بحيث نصون الصحيح من الحكم على حديث من أحاديثه وقد تلقته الأمة بالقبول نصونه عن الظهر؟ كيف؟ يقول الله مرسل، هذا الرجل يمدح كما يمدح بالإخفاء، يمدح بكثرة الإنفاق، كما يمدح بالإخفاء صدقته حتى لا تعلم يمينه أو لا تعلم شماله، يمدح بكثرة بالإخفاء ولذا لا يعلم طرفه الآخر، إذا كان لا يعلم بنفاقه جانبه فكيف بغيره؟ فهذا الرجل كما يمدح بالإخفاء يمدح أيضا بكثرة الإنفاق، يعني مع كثرة إنفاقه يستطيع أن يخفي، فلكثرة إنفاقه مرة ينفق بيمينه ومرة بشماله ومرة من أمامه ومرة من خلفه، والإخفاء قد يضطر الإنسان إلى أن ينفق بالشمال، افترض عنده ناس جالسين عن يمين فجاء فقير من شمال فأعطاه بحيث لا ينفق، صحيح جدا يعني ممكن، نعم، والفقير إذا أعطي لم يحمل في نفسه شيء لأنه أعطي بالشمال، المقصود الأعظم قد حصل. يؤيد ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري، ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم، دينار لا دينار أرصده لدين حتى أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، الكناية عن كثرة الإنفاق. وبهذا نصون الصحيح من دعوى القلب والمقلوب من الضعيف، وإذا أمكن تخريج الخبر على وجه يصح لا شك أنه يتعين، لأنه يترتب على عدم التخريج توهيم الرواة، والمسألة مستوضعة الآن في رواة ثقة، رواة الصحيح الذين قال كثير من أهل العلم من جاز القنطرة، مما حكم عليه بالقلب حديث البروك، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو أرجح من حديث وائل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لأن الأول هو شاهد من حديث ابن عمر. على كل حال من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى وأطال تقرير القلب في حديث أبي هريرة وأنه مقلوب، لأنه على رأي ابن القيم يكون إن لم يحكم بقلبه متناقض، آخره يهدم أوله، لأن البعير إذا برك يقدم يديه قبل ركبتيه، يقدم يديه قبل ركبتيه. ابن القيم لما اقتنع بهذا أجلب عليه في الهدي وأطال في تقرير القلب، وأنتم تلاحظون من أنفسكم ومن غيركم أنه إذا علق شيء بذهن الشخص وحال دونه ودون فهم الحديث على وجهه انكفر الذهن، صار ما يحتمل قول آخر، يعني في بادئ الأمر البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، كيف يقول وليضع يديه قبل ركبتيه؟ وعنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ونقول ليس في الحديث قل وليس فيه تعارض ولا تضاد ولا أدنى إشكال، ولله الحمد. متى يقال برك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة. قال برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار، نعم برك. لكن الذي يصلي إن فعل هذا الفعل بحيث نزل على يديه بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى وخلخل البلاط، على الناس تسمعون البلاط يرتج، نقول برك مثل ما يبرك البعير. لكن لو قدم يديه وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع على الأرض نقول لم يبرك مثل برك البعير، وامتثل الأمر وضع يديه قبل ركبتيه، فما في قلب يعني نفرق بين البروك وبين مجرد الوضع. يعني أنت لو قيل لك مثلا ما حكم وضع المصحف على الأرض تقول جائز، هذا قول أهل العلم، وضع المصحف على الأرض جائز. لكن إلقاء المصحف على الأرض هذا استخفاف بالقرآن، يصل إلى حد عظيم عند الله. يعني ما في فرق بين هذا وهذا، مجرد وضع على الأرض وإلقاء على الأرض في فرق. فمن يرد حديث أبي هريرة الحلوائي ما عنده أدنى إشكال يقدم يديه قبل ركبتيه. ولسنا من حاجة إلى الكلام الطويل الذي يقرره بعضهم أن ركبتي البعير في يديه أن كذا، ما لنا دعوة. لأن حتى لو قلنا ركبتي البعير في يديه ما انحل الإشكال. طيب نأتي إلى الحديث الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. مسألة وضع، بعض الناس ينزل بركبتيه على الأرض مثل نزول الحمار أشد من البعير، بقوة ينزل ويخلخل البلاط. يسمح هذا، يسمح من بعض الناس يقول. فإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض من غير نزول بقوة نقول انتهى الحديث وائل، وكل على حسب ما يترجح عنده إما هذا أو هذا. لكن يلاحظ أنه لا قلب في الحديث، إنما المطلوب الرفق وأن توضع اليدان أو الركبتان، كل هذا على حسب ما يرجح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لحظ كلمة وضع في النصين وقال المصلي بالخيار، سواء قدم يديه أو ركبتيه لا فرق، بس الملحظ ايش هو؟ الوضع. الملحظ الوضع. والماء الكلام في الحديث طويل جدا يعني، لأنه أشكل على كثير من الكبار فضلا عن طلاب العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى لما حال دون تصور الحديث على وجهه، من بعض الناس يخدم ذهنه على شيء فيفهمه على وجهه ويستمر عليه، ولذلك تجد المعلومات التي تلقاها طالب العلم في أول الأمر ولا يدرسها في النهاية بعناية يعلق في ذهنه ما هجم على ذهنه في أول الأمر. هذا إذا لم يدرس المسائل بعد ذلك بعناية وتوسع وفهم دقيق. إذا ما مر عليك كلام وأنت في المتوسط من الزاد وحفظته، مهما مر عليك فيما بعد من كلام الأئمة الآخرين ما يعلق بذلك إلا قليل، لأنه هجم على الذهن بقوة، وجد الذهن فارغ وتمكن. فما حالات إلا إذا بحثت المسألة من جذورها ووازنت بين الأقوال وبحثتها بقوة بحيث ترسخ في ذهنك. لتقاوم ما هجم على ذهنك حينما كان خاليا. يقول رحمه الله تعالى: لا أريد أن أطيل في تقرير هذه المسألة، المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. نعم. إيه. 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 كل كتب المصطلح تقول ما قلت. لا، هو الكلام في صيانة الصحيح، صحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، فصيانتهم متعينة، لأنه إذا تطاولنا على الصحيحين فماذا بقي لنا من الكتب؟ تلقتهم الأمة بالقبول ما يجعل الحديث الذي يرويه أصحاب الصحيح قطعي، والذي ذكروا من القرائن التي تحتف بالخبر حتى يكتسب القطعية كونه مخرج في الصحيحين أو في أحدهم في كتاب سجون الصحة، وتلقتهم الأمة بالقبول، فمثل هذا لا بد منه. أما ما في غيرهما من الكتب، يحرص الإنسان على أن يصون الرواة الثقات عن أن يوهموا، نعم، ويتقي الله جل وعلا قدر استطاعته ويحكم بما يوصله إليه اجتهاده. ومنه أن يجعل متن لسند وقل متنه لذلك السند، يجعل متن لسند وقل متنه لذلك السند. ومثل في هذا الموضع بحديث شريك الذي ذكرناه في باب المدرج الصورة الرابعة بالأمس، جعل متن هذا الحديث متن أو المتن هذا الكلام لذلك السند، نعم. وأحيانا يهم بعض الرواة فيجعل حديث عمر مثلا لأبي هريرة والعكس، هذا قلب، هذا نوع من القلب الذي أشار إليه المؤلف هنا. لكن بعض الرواة الضعفاء يأتون إلى حديث يروى بسند ضعيف أو بسند تالف فيركب له إسناد غير إسناد ليكون مقبولا عند السامع، وقد يكون الحديث صحيحا بإسناده لكن يركب له إسناد ثاني من الإغراب، وهذا يسمونه سرقة الحديث، سرقة الحديث، وهو من أشد القوادح. وصوروا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار، تأتي تختبر طالب لتعرف مدى إتقانه لما كلف بحفظه، عندك طلاب تدرسهم البخاري وتطالبون بحفظه سندا ومتنا، فتأتي إلى حديث فتركب عليه سند حديث آخر، والحديث الآخر تركب عليه سند الحديث الأول، هذا لمجرد الاختبار، يعني تعمد القلب حرام، تعمد القلب حرام، لأنه يجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا، فهذا بمجرده حرام، تضييع لما اشتمل عليه الحديث المقبول بجعله غير مقبول، وجعل الأمة تعمل بحديث غير مقبول لأنه ركب عليه إسناد مقبول، فهذا حرام. لكن للامتحان، هنا يقول وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار، يعني ليبين حقيقة الأمر في نفس المجلس. ألقي على الطلاب اختبار ضربت عليهم الأسانيد، لكن في نفس المجلس قبل أن يتفرغ أحد يبين الصواب. حصل لأهل العلم حكايات في الاختبار وأبدوا براعة وإجادة، قلب على الإمام البخاري من الحديث، قلب على الدارقطني أحاديث، قلب على المزي أحاديث للامتحان. إذا جاء إلى أهل بلد امتحنوه. البخاري لما قدم بغداد، وهذه القصة رواها ابن عدي، رواها ابن عدي في جزء ذكر فيه شيوخ البخاري، رواها ابن عدي عن عدة من شيوخه، عن عدة من شيوخه. بعض مضاعف هذه القصة لأن الشيوخ مجهولون، لأنه قال عن عدة من شيوخه. وأهل العلم في مثل هذا التعبير يقول هؤلاء الشيوخ، نعم، وإن كانوا غير معروفين بأعيانهم إلا أنهم باعتبارهم جامع يجبر بعضهم بعضا، لا سيما وأنهم شيوخ من شيوخ الحديث. وأخذ عنهم ابن عدي وهو الجهجذ النقاد الخبير، أخذ عن عدة من الشيوخ، ولو افترضنا ضعفهم يجبر بعضهم بعضا، الجهالة بهم يجبر بعضهم لكونهم عدة يجبر بعضهم بعضا، فيصحح القصة. لما قدم الإمام البخاري بغداد اختبروه فعمدوا إلى 100 حديث ووكلوها إلى 10 من الأشخاص قلبت أسانيدها، سند هذا تعلمتني هذا ومثل هذا تعلمتني هذا، إلى أن تمت 100 ووزع على 10 أشخاص كل واحد له 10 أحاديث. فلما استقر بهم المجلس قام واحد من 10 فقال ما تقول في حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال لا أعرفه. وما رأيك في حديث عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال لا أعرفه. وهكذا إلى أتم إلى أن أتم 10 أحاديث. الذي لا يعرف حقيقة الحال يقول هذا البخاري مثل ذكره عجب، ولا حديث من 10 هجر. أما الفهم من الحاضرين يقول عرف الرجل، فهم المقصود الرجل. ثم قام الثاني ففعل صنع مثل ما صنع الأول، ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر، إلى أن تمت 100. فلما تمت 100 التفت إلى الأول قال قلت كذا وصوابه كذا، الثاني قلت كذا وصوابه كذا. فتعجب العلماء من حفظه لها على هذا الترتيب، وأقول أعجب من ذلك حفظه لخطائها كحفظه لصوابها، لأن العالم قد يحفظ الصواب لكن كونه يحفظ 100 حديث مقلوبة ملخبطة ما جاءت على وجهها، ثم يحفظ الخطأ ويعيده إلى الصواب بهذه الطريقة، عجب. ولا شك أنه من حفاظ الإسلام الكبار. الدارقطني حفظه تضرب به الأمثال، يحضر الشيوخ وهم يملون الأحاديث، ومعه كتاب ينسخ كتاب آخر خارج الدرس، ينسخ من كتاب إلى كتاب، ينسخ كتب أثناء الدرس. فلما انتهى الشيخ قالوا احنا الجالسين انت غير ضيقت علينا يا اخي النص يتخبيتك فقال الدارقطني ذكرنا جزاك الله خيرا مما قال الشيخ فلم استذكر ولا حفي. قال اكتب ما قاله الشيخ فاملى عليه حديث كله واحدا بعد الاخر. قال يا اخي حفظي هم ليس من الحفظ ما سيصل على منزلة واحدة. نعم قد يقول القائل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الحفاظ يقررون أنه يكفيهم من الحديث شمه، بس يقضب أدنى طرف كلمه يكمل الباب. عجائب، وكل في فنه هذا معروف، كل في فنه من أتم بشيء أتقنه. نعم تجد البارع في أي فن من الفنون مثل المري، قل مثل هذا في جميع الصنائع والفنون. تأتي بالسيارة لصاحب الورشة اللي من البارع بيبدأ يفكك يفتح هذا نزل الكبوت يفتح المدري ايش يفتح الصفائش المدري ايش ما يقف على علة. لا يقف على علة في مسألة حاصلة، صار السيارة فيها رجة فدخلنا ورشة فيه عمال كثير، واللي يفك منا واللي يفك منا ما في فرق. جاء صاحب الورشة قال غير كفر الأمامي هذا الإمام طير منه خلاص ورشة، احنا ما جرب ما ساق ما راح ما جاء. الناس مكفوفين في بعض الصنايع نهرة في صنايع لا يدخلهم الزرور، كل هذا سببه ايش؟ العناية، العناية بالشيء مكفوف. تأتي بآلة مثل هذه يقول ما تشتغل، وله أن يقول مثل ما قال الكبار من المحدثين معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، له أن يقول ذلك. على أن لا يستمر الوضع في القلب المتعمد من أجل الامتحان حتى يتفرق الناس، لا يجوز أن يستمر هذا حتى يتفرق الناس فيحفظ بعضهم على الخطأ، لا بد من بيان الصواب فيه. نعم
من قال أن توفرها يكفي مثل قصد خان القصري العلم أنه شكت فيها لكن تواتر العلم عنه يكون هذا يقوي الأمر.
هذا مروي بالإسناد عن الإمام البخاري أن ما فيها وصايد عن عدة من شيوخه ابن عدي، يروي عن عدة من شيوخه عن صاحب القصة أو من حضر القصة، يعني ما فيها وصايد كثر بحيث يحتمل أن كل واحد من هؤلاء الوصايد يتطرق الخلل إذا الخبر من قبله، ما في وصايد إلا هؤلاء عدة من شيوخ ابن عدي ورواها عنه الخطيب في تاريخ بغداد ورويت عنه اشتهر فنقلها العلماء من غير نكير. ما الاستفادة في مثل هذه الأخبار التي لا يترتب عليها حكم؟ نعم كافية، مع أنها تندرج تحت الأصل العام الذي يعترف به كل أحد في إمامة البخاري وحفظه وسعة الطلاء والغراء ومسمعه.
وإن يوجد في السند المتصل راو فذا المزيد فيه فصل، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط لا شك
إسقاط
ترجح الإسقاط لا شك وإن كان الذي قد زاده أتقن منه مسقطه لسيما إن عنعنا فليك ترجيح المزيد أبينا ويستوي الأمر حيث احتملا إن كان عن كليهما قد نقلا.
نعم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث مرتب على مخالفة، وهو المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. إذا وجدت حديثا بإسناد من طريق خمسة يسمونه خماسي، ثم وجدته من طريق ستة، هم الخمسة بينهم واحد زائد، مزيد واحد، يحتمل أن يكون هذا بالفعل مزيد، ويحتمل أن يكون الناقص فيه سقط، ويحتمل أن يكون الراوي عن هذا المزيد رواه على وجهين، مرة بواسطة ومرة بغير واسطة. الاحتمال قائم، لكن ما الذي يرجح من هذه الاحتمالات؟ يرجح من قال الشيخ ويوجد في السند المتصل راوي فلا من المزيد فيه فصل، هذا مزيد، إن يوجد فهو من المزيد، لكن ما العمل؟ هل نحكم بأنه مزيد مطلقا؟ يعني الزيادة هذه خطأ مثلا؟ سبق قلم من بعض الناس من بعض الرواح، أو وجود هذا الراوي المزيد له وقع وله دور في أداء هذا الخبر؟ فإن يكن من لم يجده أتقنه، وجدنا من رواه خماسيا أتقن وأحفظ وأضبط ممن رواه سداسيا، فإن يكن من لم يجده أتقن وقال قد سمعت أو حدثنا، يعني صرح بالسماع والتحديث، مثلا مفترض في راو ثقة أسقط في راو مصد يصرح بالتحديث ممن هو فوق هذا الراو الذي أسقط، فإن كان هذا المسقط أتقن يصرح بالتحديث، فيكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط، ومن الراجح أنه مزيد، والخماسي أرجح من السداسي، ترجح الإسقاط لا شك، وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه، فإن كان الذي رواه سداسيا أتقن من رواه خماسيا، لا سيما إن عنه صاحب الخماسي الذي أسقط رواه بالعنعة، احتمال أن يكون بينهما واسط. أما إذا قال حدثنا لا يتصور أن يكون بينهما واسط، فإن كان لا شك، وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لا سيما إن عنعنا، يعني رواه بأم أو ما يقوم مقامها مثل قال وأن فلانا، نعم، لا سيما إن عنهما فليك ترجيح المزيد أبينا، يعني رجح المزيد، إذا رواه من أسقط وهو أدنى منزلة من زاد ورواه بالعنعنة قلنا إن هذا أسقط راوي. لا هو الزايد، نعم، من مسقطه لا سيما إن عن المسقط، يعني إذا عن عن المسقط قلنا إن عن ليست صريحة باتصال، لم يحدثنا سمعته، نعم، يحتمل أن بينهما راوي سقط، فليت ترجيح المزيد أبينا، لكن إذا كان على حد سواء لم تستطع أن ترجح هذا ولا ذلك، لم تستطع الترجيح ويستوي الأمران إن عنهنا ويستوي الأمران حيث اختمل، إن كان عن كليهما قد نقل. إذا احتمل أن هذا الراوي الثالث في السند، نعم، رواه عن الأول بدون واسطة، الاحتمال زين، إذا كان قد لقيه وروى عنه أحاديث، نعم، هذا احتمال، ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة، نعم، ولا يمنع أن يكون مرة يرويه عنه كذا ومرة يرويه عنه كذا. فقد تسمع أنت في حياتك العادية كلام عن شيخ من الشيوخ في بلد من البلدان من طريق شخص، نعم، فيتيسر لك أنك تلتقيت بالشخص بالشيخ نفسه فسألته وقال له، فأنت إن شئت أن ترويه بواسطة ذلك الشخص وإن شئت أن ترويه عنه بدون واسطة لأنك سمعته منه. كثير من الأخبار تروى بواسطة ثم يخلص على نزول الواسطة طلبا للعلم، وحينئذ يجوز أنت الوجه وما تعبث الحقيقة. إن رويت عن زيد عن عمر فقد أخبرك زيد عن عمر أنه قال كذا، وإن أسقطت زيدا ورويت عن عمر مباشرة ساغ لك ذلك لأنك تمكنت من تلقي الخبر بدون واسطة، تلقي الخبر بدون واسطة. فالاحتمال قائم إذا استوى الأمران، ويستوي الأمران حيث احتمل، احتمل الأمران، احتمل المزيد واحتمل الإسقاط، إن كان عن كليهما قد نقل، نقل الخبر بالواسطة ومرة بدون واسطة، وهذا كثير في المجلس ومتصور واقع ووقع، يسمع الخبر عن شخص بواسطة بواسطة ثالث، ثم يلتقي الراوي عمن أسرد إليه الخبر فيأخذه عنه مباشرة، نعم، فيأخذه عنه مباشرة بدون واسطة، فأحيانا ينشك فيذكر الواسطة وأحيانا يسقط الواسطة ولا غير، لأنه يرويه على وجهه. ولو راجعتم حديث الدين النصيحة في أوائل صحيح مسلم فيه إسقاط واسطة، واسطة ما هو واحد، والأمر محتمل ما في إشكال، لأنه يروى على الوجه، لكن عند أهل العلم العلو أرغب من النزول، العلو أرغب من النزول، لكن إن كان النزول فيه نظافة أسناد أكثر مما اشتمل عليه العلو فنظافة الأسناد أهم أولى من العلو على ما سيأتي في العالي والنازل إن شاء الله تعالى.
وإن يكن راو براو أبدل ثبات مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح، جمع ولا ترجيح فيه حصلا، فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو متن، وقد يكون في كليهما وهو أشد، وليس قد حم خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له تحققه.
من أصل كلمة أمر هو أخبار ماضي، وإذا كان أمر كيف ينطق؟ نعم، لابد أن قال تحققه، تحققه وماذا النوع؟ السابق وهو المضطرب، وكلها متعلقة بالمخالفة، مخالفة الثقات. هذا المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وأخطر ما يقال في تعريفه أنه هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لابد أن تكون روايته على أوجه، فإن كان على وجه واحد فلا اضطراب، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، فإن روي على أوجه متفقة فلا اضطراب، ولا بد أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها، فإن أمكن الترجيح بينها انتفى الاضطراب. الخلاصة تعريف المضطرب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن راوي براوي مبتلى، يعني جاءك هذا الخبر من طريق راوي ثم وجدته من طريق راوي آخر، ابدل راوي براوي، يعني ابدل بعض الرواة، هو معروف من طريق فلان، ثم جاء بعض الرواة الثقات فأبدله براو آخر، مثلا افترض في ثقات أو في متساوين على الأقل، يعني مقبولين متساوين، كذاك مروي بمروي ولا، يعني متن أبدل لفظ في متن أو جملة في متن، مثلا حديث شيبتني هود وأخواته يروى مرة عن أبي بكر ومرة عن عائشة، شيبتني هود وأخواته ومرة عن أنس، وفي المتن حديث القلتين مثلا حكم عليه بالاضطراب لأنه جاء فيه القلتين وجاء فيه بالإفراد قلة وفيه الشك قلتين أو ثلاثا وجاء بلفظ 40 قلة، هذا اضطراب، هذا اضطراب، لكن إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب. لو رجحنا لفظ على آخر رجل صحيحون حديث القلتين يكون راجح قلتين، فرواتها أحفظ من رواة القلة، كذا مروي بمروي ولا جمع، لا يمكن جمع بين هذه الألفاظ بحيث يحمل هذا على حال وهذا على حال، يكون اضطراب. في حديث عائشة: ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء عنها: إن في المال حق سوى الزكاة. نعم هذا اضطراب، لكن أمكن الجمع، أمكن الجمع. كيف يمكن الجمع؟ بأن يحمل النفي ليس في المال حق سوى الزكاة عن المفروض، ما ليس في المال حق مفروض سوى الزكاة، وإن في المال لحق سوى الزكاة تطوع، فأمكن الجمع فانتفى الاضطراب، أمكن الجمع فانتفى الاضطراب، لكن حيث لا يمكن الجمع يبقى الخبر مضطربا ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل، فإنه مضطرب لا جفاء. في سند تلفيه أو متن من حديث من أمثلة مضطرب الإسناد وبه مثل ابن الصلاح وغيره حديث الخط، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه عصا إلى أن قال فإن لم يجد فليخط خطا. مثلوا به للمضطرب وذكروا أنه يروى على 10 أوجه في إسناده فهو مثال للمضطرب. وابن حجر رجح وجه على بقية الأوجه فانتظر الضراب عنده. ولذا لما أورده في البلوغ قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن ابن الصلاح وضح وجه الاضطراب فيه لكن ابن حجر تمكن من الترجيح فانتظر الضراب في سند فيه أو متن. في حديث شيبتني هود رجح بعضهم بعض الأسانيد على بعض ونفع عنهم الضراب في سند فيه أو متن. وعرفنا أن من مضطرب المتن عندهم من أمثلته حديث القلتين فإنه مضطرب في لفظ القلة وفي معناها في معنى القلة ضرب أهل العلم في بيانه والوصول إلى حد دقيق يفصل بين ما يبلغ القلة وما لا يبلغه. أو مثل وقد يكون في كليهما وهو أشد يعني إذا كان الاضطراب في السند فقط أو في المتن فقط قادح في صحة الخبر فكيف إذا كان في السند والمتن معه لا شك أنه أشد في القدح وليس قدحا خلفه في اسم الثقة أو في صحابي له مقتضى ذلك نقول حقق أو فحقق
فحقق
كذي
ما كدر الشيء عليها
نعم الأصل أن تقول حققه صح لكنهم يرتكبون من الضرائر الشعرية ما لا يرتكب في النسر في النسر. على كل حال المسألة واضحة وليس قدحا خلفه في اسم الثقة تبحث في إسناد حديث وجد في حماد سمى إيش مهمل ماذا يسمونها إذا قلت حماد ولا سفيان من غير النسبة مهمل يسمونه مبهم إنما هو مهمل من الناس. طيب وجدته يقول عن حماد ثم وجدت في طبقته حماد بن زيد وحماد بن سلام وكلاهما يروي عن الشيخ ويروي عنه التلميذ وعجزت تميز بينهم يضعف الحديث بهذا وكلاهما ثقة لا يضعف. وفي آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء قاعدة ذكر الحافظ الذهبي للتمييز بين السفيانين والحمادين وهي قاعدة أغلبية قاعدة أغلبية وليست كلية. وليس قد حنصفه في اسم الثقة يعني سواء كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أينما دار فإنما يدور على ثقة. يقول مثل هذا في سفيان لو قال عن سفيان صعب عليك هل هو سفيان الثوري أو بن عيينة هذا أمر سهل هذا لا يقدح في الخبر. وإن سماه بعضهم علة لكنها علة غير قادحة لأنه أينما دار إنما يدور على ثقة أو في صحابي له في صحابي الخبر وجد صحابي مهمل مثلا ما تدري هل هو ابن فلان أو ابن فلان أو وجدت إبهام وهو أشد من الإهمال عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام وعجزت من تبين هذا وتعين وتميز هذا المبهم، عجزت، جمعت طرق الحديث كلها فلم تستطع. نعم، لم تستطع. عما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أبوه خوات بن جبير أو سهل بن أبي حزمة؟ المقصود جاء ما يدل على هذا وعلى هذا، لكن افترض أنك ما عجزت، ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، كلهم مقبولون. نعم.
وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فقصف يرى، كاحتجر النبي في لحفجنا وصحفوا مزاهما مراجما، واخصص محرفا بشكل أبدلا نحو سليم بسليم مثلا، ومنه إبدال أبي بأبي وصام ستا قيل شيئا فانسبي.
هذا بحث المصحف المحرف، وهو فن ونوع من علوم، من أنواع علوم الحديث، ألفت فيه مؤلفات وذكر فيه طرائف وغرائب مضحكة. نعم، جاء في كتب التصحيف أشياء مضحكة، ولعل بعضها يكون من باب التنكيد، لكنه وإن كان مخرج لصيانة الرواة عن الخطأ، إلا أنه من جهة أخرى تنكيت في نصوص أمره خطير، يعني قد نصون بعض الرواة عن المخطئ في كلمة، يعني نتقنا جبل يقول نتقنا الحبل. نعم، تصحيف وارد، لكن من عالم كبير لا، لكن إذا فررنا من صيانة هذا العالم وقعنا في أمر عظيم. ففي كتب التصحيفات وللعسكري أكثر من كتاب في الباب من هذا النوع كثير، وفي كتب الأدب أيضا ما يتنذر به الأدباء الشيء الكثير. والتصحيف قد يسبق اللسان إليه فينطق بغير المراد فيحفظ، وقد يصاب السمع بشيء من الذهول فيسمع الكلمة ويؤديها بما يقرب منها من حيث الوزن الصرفي، لأن من التصحيف هو التصحيف سمع، ومنه ما هو التصحيف بصر. فالتصحيف ما يسلم منه أحد إلا شخص له عناية بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين، أما من عندته الصحف والقراءة في الكتب فمثل هذا يأتي بالعجائب. ومن الصحف والاعتماد عليها أكل التصحيف، كما نسمع من يقرأ وليست له عناية بالضبط يقرأ كلمات تعجب كيف جرأ أن يقرأها. فعلى طالب العلم أن يعنى بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين، وأن يعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات وضبط الأسماء، والاهتمام بضبط الأسماء الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى ضبط المتون، لأن ضبط المتون، المتون كلام، يعني يستدل على الكلمة بما قبلها وما بعدها وتمشي، لكن الاسم ما يستدل عليه من قبله ولا من بعده. على هذا نوعنا في الكتب التي تعتني بضبط الكلمات. وأهل العلم يضبطون ولا يكتفون بضبط الكلمة بالشكل بل بالحروف، ويتفننون في ضبط الكلام بالحروف. أحيانا يقول بفتح المهملة وكسر المعجم وكسر التحتانية، يضبطون بهذا. وأحيانا بالنسيج، حدثنا حرام العثمان بلفظ ضد الحلال، خلاص أنت غلطان، خلاص مش اللي ضد الحلال حرام، لا تقال حزام إطلاقا. نعم، حدثنا الحكم بن عتيبة، نعم، بتصغير عتبة الدار، انتهى الإشكال. لهم من هذا أشياء تدل على تمام العناية. وأحيانا يقطعون الكلمة، لأنها إذا كتبت مشبوكة الهجيني مثلا يتطرق إليها تصحيح، لأن الهاء هذه وقبلها حرف وبعدها حرف تلتبس بعض الحروف وبعض وجيم كذلك، وهكذا يجي يكتبها. قد وقفنا عليه في كتب أهل العلم، اكتبها هاء مفردة، ثم جيم، نعم، ثم ياء، من أجل إيش؟ ما تقطع قراءة الكلمة المشبوكة. وهذا إنما يستعمل فيما يشكل، لأن عندهم الضبط لما يشكل، الشكل لما يشكل. أما شكل جميع الحروف هذا ممجوج، بعضهم يضبط قاله، قاف مفتوحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة. هل في أحد يخطب قراءة قاله؟ لأن هذا ممجوج. فعلى قادم من يعنى بهذا تم العناية، فيقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين، ويقرأ الكتب التي تعتبر بالضبط، ويراجع الكتب. فإذا وقف على ضبط كلمة، إذا وقف على ضبط كلمة يعتني بذلك كما يقول أهل العلم، ويودعها سويداء قلبه، لا تمر عليه مرور بحيث ينساها قبل أن يكون من مجلسه. وكذلك إذا اهتم بمعنى لفظة وراجع عليها كتب الغريب يعني بها ويقيدها، هناك فوائد وشرائد تمر مرور من غير قصد. مثل هذه على طالب العلم يكون له دفتر أو مذكرة فيها مقيدات، سواء في ضبط اسم علم أو ضبط. كثيرا ما إذا اجتمع الأخوان اختلفوا في ضبط كلمة. وما يكون لفظه قد غير أو رسم أو معنى فتصريف النور. أولا التفريق بين التصحيف والتحريف اصطلاح لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن المصحف والمحرف واحد، وما غير عن وجهه على أي وجه كان ذلك التغيير، سواء كان بالنقط أو بالشكل تحريف. يعني إذا غير بالنقط أو تقول هذا تصحيف ولا تحريف، نعم سميه من حيث التصحيف، لكن إذا غير الشكل سماه تحريف. فالتفريق بينهما اصطلاح لبعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم لا يعلم فرقا. والتحريف كما يكون للألفاظ يكون للمعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه، سواء حرف الصورة أو حرف المعنى. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى. شو الفرق بين لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى؟ أو هذه تعطي إيش؟ أو رسما على إيش؟ نعم يكون معطوب على لفظ وراه نصب أجل طيران أو رأس من يعني مصدر تعطفه على ماضي مبني المجهول. نعم لا هذا الألعاب يدل على أن هناك كلام ذكره أهل العلم والشيخ طواه ما ذكره، وهو أن التصحيف كما يكون في الرسم، نعم في الرسم وفي المعنى، يكون أيضا في الكلام المسموع وهو تصحيف السمع. أنت ما غير الرسم، قال واصل الأحدب فروى عنه الراوي عاصم الأحول. نعم ما في رسم، ما غير الرسم في الأصل، إنما السمع، وهذا يسمونه تصحيف السمع. وقد يصحف الراوي رسم الكلمة أو رسما أو معنى، يصحف الرسم كما صحفت كلمة احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل احتجم، وصحف الصولي كما سيأتي، لكن هذا يظن من هم التصحيف، لكن يقول ومنه لا في شيء من الخلط يأتي في وقته. فتصحيف وراك احتجر النبي قيل احتجم، احتجر واحتجم قريبا من بعض، وتصحيف هذه بهذه سهل يعني قريب من بعضه، وإن كان المعنى يختلف اختلاف جذري. وصحفوا مزاحما مراجما، صحفوا مزاحما مراجما، لأنهما قريبان من بعض، قريبان من بعض، المسألة نقطة تقدم وتتأخر. وأكثر ما يقع التصحيف إذا كان الحرفين متقاربين مثل النجاري والبخاري، نقطة فوق ونقطة تحت استوى بينهما فارق، بس هذه تقدم يسير وأن تأخر شيء يسير. نعم لو قال أنس بن مالك البخاري كيف، أو محمد بن إسماعيل النجاري، لأن الفرق كبير وكبير في الرسم، يعني بس الحرفين بدلهم كذا قدم هذا الآخر وصير بخاري نجاري في المال. وعلى الطالب أن يعنى بهذا أشد العناية، لأنه سهل التحريف سهل التصحيف. وصحه مزاحما مراجما، واخصص محرفا بشكل أبدل، إذا أبدل الشكل مثل لهيعة قال لهيعة مثلا، لهيعة قال هذا إيش تحريف، لكن هذا تصحيف على ما اختاره وما ذكره المؤلف له وتبع فيه ابن حجر، لكن عند الآخرين هو تصحيف وتحريف. ومثله سليم بسليم، ومثله عبيدة بعبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني بعض يقول عبيدة تصحيف. طيب ربعي بن حراش لو قال خراش هذا تصحيف، هذا تصحيف. وضبطه المنذر في مختصر سنة أبي داود بالخاء المعجم، والمعروف أنه بالحاء حراش، فهذا تصحيف. واخصص محرفا بشكل أفضل نحو سليم لسليم مثلا، ومنه إبدال أبي بأبي، جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم الأحزاب في آخره، هذا حرفه بعضهم فقال أبي، أبوه مات قبل ذلك بأحد. نعم فهذا إيش تحريف، لكنه يسهل عن تحريف بعض القراء، بعض الشباب إذا ليست لهم عناية بكتاب الله جل وعلا إلا إبليس قال صحيح سمعت هذا في امتحان الطلاب سمعت صحف أبا فقال كيف جعله أبا له تصحيح شنيع وهذا لا عقل ولا نقل أين عقله وما يقرأ وكثيرا ما ينكر شيخ الإسلام رحمه الله من كلام بعض المتكلمين شيء لا يقبله العقل ثم يعبر عنه بقوله وهذا من بعد قولهم فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا نقل ممكن لا كيف يخر كون ينبع غير يصير من تحتهم يخر عليهم من تحتهم فلا ما يمكن إطلاقا ومنه إبدال أبي بأبي وصام ستا قيل شيئا فنسبه صام ستا قيل شيئا وهذا يجتمع فيه التصحيف والتحديث صحف الصولي حليما صام رمضان وأتبعه ستا من شوال قال شيئا من شوال وهذا تصحيف نعم
وسيء الحفظ الذي ما رجع عن خطأه جانب ما قد صحح فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة وسمه مختلطا حيث طرى ورد ما بعد اختلاط خبرا وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبتا
نعم ما يرويه سيء الحفظ الذي رجح جانب الخطأ عنده على جانب الصواب وهذا الضابط يذكره بعض المحدثين والأصوليون يذكرون هذا لأن الحكم للغالب مثل فحش الغلط لكن أهل الحديث لا ينظرون إلى جانب الصواب وإنما ينظرون إلى الخطأ فمن يخطئ بالثلث سيء الحفظ سيء الحفظ أن يروي ألف حديث ليخطئ 300 حديثا سيء الحفظ وإن كان على هذا الضابط الذي ذكره نعم مقبول على هذا لكن ذكرنا أن بعضهم كأبي داود الطيالسي وغيره أشاروا إلى أن السبع كثير السبع كثير فهم لا ينظرون إلى جانب الإصابة لكنهم مع ذلك ينظرون إلى النسبة في جنب ما روى ففرق بين من يخطئ في 100 حديث وقد روى ألوف وبين من يخطئ في حديث واحد وهو لم يروي إلا حديثين نعم فرق بين هذا وذاك لكن يبقى أنه إذا كثر الخطأ في حديث الراوي ترك وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطأ جانب ما قد صح جانب الإصابة ترجح الخطأ على جانب الإصابة وهذا الخطأ لا يخلو من حاله إما أن يكون ملازما له الخطأ ملازم له من ولادته ونشأته إلى أن يموت، هذا له حكم. أنتم تسمعون كثير من الناس مبتلى بالخطأ، بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيحة ويقولها بسرعة.